الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ العلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا على الفصل في النوع الثاني من الشروط الفاسدة في النكاح، فيقول المصنف رحمه الله تعالى:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: فصل. وإن شرط أن لا مهر لها، أو أن لا نفقة لها، أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر منها، أو شرط فيه أي في النكاح خيارا، أو شرط إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما، أو شرطت أن يسافر بها، أو أن تستدعيه لوطء عند إرادتها، أو أن لا تسلم نفسها إلى مدة كذا ونحوه، بطل الشرط.
نعم، ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل النوع الثاني من الشروط الفاسدة التي يصح معها العقد، معها النكاح، يعني الشرط يفسد لكن النكاح يصح. لما ذكر في النوع الأول الشروط الفاسدة التي يبطل بها النكاح، يعني فاسدة ومفسدة، ومنها نكاح الشغار ونكاح التحليل ونكاح المتعة، هذه الثلاثة أنواع من الأنكحة كلها فاسدة مفسدة باطلة ومبطلة للنكاح، ولا يصح النكاح معها. أما في هذا الفصل فيذكر نوعا من الشروط الفاسدة لكنها لا تفسد النكاح، يصح معها النكاح والشرط يفسد فيلغى الشرط ويبقى النكاح صحيحا. فقال: إن شرط أن لا مهر لها بطل الشرط، يعني أراد أن ينكح امرأة واشترط أن ليس لها مهر، فهنا قال بطل الشرط. لماذا بطل الشرط؟ لأن هذا ينافي مقتضى العقد ويتضمن إسقاط حق يجب بالعقد قبل انعقاده، فلم يصح كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع. فعلى المذهب يصح النكاح دون الشرط، يصح النكاح دون الشرط، وشرط عدم المهر فاسد غير مفسد، فاسد غير مفسد، لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به، فلم يبطله كما لو شرط في العقد صداقا محرما، فإن هذا الشرط يفسد لكن النكاح يصح، ويستبدل الصداق المحرم بالصداق الجائز. كذلك لو اشترط أن لا نفقة لها فهذا الشرط يبطل، لما تقدم معنا قبل قليل أنه يبطل. أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها، إذا شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها كأن يقسم لزوجته الأولى ليلة ولها ليلتين، فالمذهب وهو قول جمهور بطلان هذا الشرط، بطلان هذا الشرط، لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا تسأل المرأة طلاق أختها. يصح العقد لكن الشرط يبطل، الشرط يبطل، فالمرأة منهية أن تسأل طلاق ضرتها لما في ذلك من الظلم والاعتداء على حق الغير، فكذا سؤالها أن يقسم لها أكثر من ضرتها لما في ذلك من الاعتداء. ولحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فإذا شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها فعلى المذهب لا يصح، لكن إن رضيت بهذا الشرط الصحيح أنه يصح إذا رضيت. فهذه سودة بنت زمعة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ذلك برضا الزوجة فيصح، وإذا كان بغير رضاها فلا يصح. قال إيش؟
أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر منها، أو شرط فيه أي في النكاح خيارا.
أو شرط فيه أي في النكاح خيارا، أي شرط الزوج في النكاح خيارا. وشرط الخيار ينقسم إلى قسمين: أن يكون من الزوجة على الزوج، وأن يكون من الزوج على الزوجة. فإذا كان من الزوجة على الزوج كامرأة خطبها إنسان فقالت لي الخيار لمدة شهر، لي الخيار لمدة شهر، فالشرط فاسد على المذهب. الشرط فاسد لأن النكاح يقع لازما، فيكون شرط الخيار فيه منافيا للعقد فلا يصح. يعني إذا قالت المرأة أشترط شهرا، لي الخيار شهرا، وبعد ذلك تقرر، فهنا يقول بأن هذا الخيار باطل، لأن عقد النكاح يقع لازما، يقع لازما، فيكون هذا الشرط منافيا للعقد فلا يصح. والصحيح أنه يصح، الصحيح أنه يصح إذا شرطت الخيار لها لأن في هذا غرضا مقصودا. فقد يكون هذا الرجل مشهورا بسوء الخلق، فتقول المرأة لي الخيار إن جاز لي المقعد معه، وإلا فلي الفسخ. فإذا رضي بذلك فالصحيح أنه لا مانع من ذلك، كما اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكونه يقع أي النكاح لازما، نقول حتى البيع يقع لازما، أليس البيع من العقود اللازمة؟ وأليس فيه خيار؟ فيه خيار. فكما أن البيع من العقود اللازمة ويصح فيه الخيار، والنكاح من العقود اللازمة، إذن فيصح فيه الخيار كذلك. طيب إن شرط الزوج، إن شرط هو الخيار، يعني الزوج قال أنا أختار شهر، أريد أن يكون لي الخيار شهرا، فالمذهب أنه لا يصح، لا يصح هذا الشرط. لماذا لا يصح؟ قالوا لأن الزوج يستغني عن شرط الخيار لأنه يملك الطلاق، فالزوج له أن يفسخ إن شاء طلق وانتهى الموضوع وزال الإشكال. وعلى هذا فلا يصح شرط إيش؟ الخيار للزوج، اكتفاء بأنه يملك الطلاق. ويمكن أن يقال أن له الخيار إذا تبين أنه مغرور، يعني إذا تبين أنه خدع وأنه مغرور فله الخيار ويرجع بالمهر على من غره. يرجع بالمهر على من غره. نعم.
أو شرط إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما.
نعم. أو إن شرط إن جاء بالمهر في وقت كذا ووقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما. مقتضاه تعليق النكاح على شرط. وقد تقدم معنا بحث تعليق النكاح على شرط. فإذا قال أو اشترط هذا الشرط إن جاء بالمهر في وقت كذا وكذا وإلا فالنكاح بينهما وإلا فلا نكاح بينهما، يعني مقتضيات تعليق النكاح على شرط. أو اشترطت أن يسافر بها أو أن تستدعيه لوطئ عند إرادتها أو لا تسلم نفسها إليه. قال كذا ونحوه بطل الشرط لمنافاته مقتضى العقد، لمنافاته مقتضى العقد. الشرط لا يصح على المذهب لأنه يشبه الخيار ولا خيار في النكاح، مع أنهم قالوا في البيع أنه لو قال إن جئت بالثمن وإلا فلا بيع بيننا لأنه تعليق فسخ، وهنا يقولون أنه لا يصح وهنا قال يصح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، والصواب أنه كما اختار شيخ الإسلام بن تيمية أنه يجوز مثل هذا الشرط، وأنه إذا مضت المدة انفسخ العقد. ولكن هل يثبت المهر؟ نعم يثبت المهر إذا حصل الدخول، فإذا وجدت مقررات المهر استقر المهر. وإن قالوا لا يمكن أن تدخل إلا أن يسلم المهر فلهم ذلك، يعني لهم هذا الشرط. وكل هذه الشروط يقولون النكاح صحيح والشرط فاسد، والصحيح أن مثل هذه الشروط تصح، وهذا الذي عليه عمل الناس الآن. فأحيانا يتزوج المرأة ويشترطون أهلها ألا يدخل عليها يعني بعد عقد النكاح إلا بعد سنة أو سنتين أو ثلاث أو خمس. فعائشة رضي الله عنها عقد عليه النبي صلى الله عليه وسلم النكاح وهي ابنة ست، ولم يدخل بها إلا وهي بنت تسع. فإذا لم يمنع الشرع هذا فلا مانع من اشتراطه، ولو كان حراما ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن حراما صار حلالا، وإن صار حلالا فاشتراطه جائز. يقول إيش؟
وتضمنه إسقاط حق يجب به قبل انعقاده.
بطل الشرط لإيش؟ قال
لمنافاته مقتضى العقد وتضمنه إسقاط حق يجب به قبل انعقاده.
بطل الشرط، لماذا بطل الشرط؟ قالوا لمنافاته مقتضى العقد. العلة إيش؟ العلة لمنافاته مقتضى العقد. وهذا التعليل في الحقيقة يجب النظر فيه. فعندنا ثلاث كلمات: منافاته مطلق العقد، ومنافاته مقتضى العقد، ومنافاته للعقد. ثلاث كلمات: منافاته لمطلق العقد، ومنافاته لمقتضى العقد، ومنافاته للعقد. فالمنافاة لمقتضى العقد هي جميع الشروط غير المشترطة شرعا، جميع الشروط. يعني عندنا فرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح، شروط البيع والشروط في البيع، شروط النكاح، شروط البيع، هذه من الشارع، هذه من الشارع، ليس لأحد أن يسقطها. لكن الشروط في البيع والشروط في النكاح هذه من الشخص البائع أو المشتري، ومن الشخص المتزوج أو من المرأة المزوجة. فالمنافاة لمقتضى العقد هي جميع الشروط غير المشروطة شرعا، غير المشروطة شرعا، لأن الأصل إيش؟ الأصل ألا شرط، إذ أن مطلق العقد، مطلق العقد ألا يوجد شرط. أما المنافاة لمقتضى العقد فينظر، إن أريد مقتضى العقد المطلق فهو الأول، إن كل الشروط تنافي مقتضى العقد المطلق، لأن كل الشروط منافية لمقتضى العقد، لأن مقتضى العقد، لأن العقد المطلق ما هو؟ ألا شرط، ألا شرط خلاف شروط الشرع. وإن أريد منافية المنافاة لمقتضى العقد الذي لم يشرط فيه هذا الشيء فكذلك. ولهذا فهذا التعليل فيه نظر، لأنه يمكننا أن نقول جميع الشروط الصحيحة والفاسدة منافية لمقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أو العقد المطلق ألا شرط، فأي شرط هو ينافي مقتضى العقد، لكن بقي هل ينافي العقد نفسه أو لا ينافي العقد، هل ينافي العقد أو لا ينافي العقد. لكن ما هو التعليل الصحيح؟ التعليل الصحيح أن يقال لمنافاته العقد، ما كان من الشروط ينافي العقد فهذا هو الذي يصح، أي المنافي. ما هو المنافي للعقد؟ المنافي للعقد هو إيش؟ ما خالف شرط الشارع، هذا هو المنافي للعقد، ما خالف شرط الشارع أو ما جاء به الشرع، مثل اشتراط البائع أن يكون الولاء له إذا اعتقه المشتري، فهذا منافي للعقد. فالصواب في هذا أن يقال الشرط الفاسد هو الشرط المنافي لمقتضى العقد، والعقد المفسد للنكاح هو الشرط إيش؟ المنافي للعقد، المنافي للعقد. فيصح النكاح هنا لأنه لا يوجد ما ينافي العقد، لأن عندهم الذي ينافي العقد من أصله يبطل العقد، والذي ينافي مقتضاه يبطل الشرع، الذي ينافي مقتضى العقد هذا يبطل الشرط، والذي ينافي أصل العقد هذا هو الذي يبطل العقد من أصله، هذا الذي يبطل العقد. فهذا يكون قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا. قال لأن هذه الشروط
وتضمنه إسقاط حق يجب به قبل انعقاده، وصح النكاح لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به فيه.
نعم، إذن إيش؟ كل شرط ينافي العقد هذا يبطل العقد، كل شرط ينافي مقتضى العقد، هنا يتوقف على الدليل، قد يصح وقد لا يصح. قال إيش؟ وإن شرطها
مسلمة، أو قال وليها زوجتك هذه المسلمة، أو ظنها مسلمة ولم تعرف بتقدم كفر فبانت كتابية.
نعم. إن شرطها مسلمة، الضمير يعود على إيش؟ على الزوج، أي أنه إن شرطها الزوج أنها مسلمة، أو قال وليها زوجتك هذه المسلمة، أو وطئها مسلمة ولم تعرف بتقدم كفر، فإيش؟ فبانت
كتابية، فله الفسخ لفوات شرطه،
فله الفسخ لفوات شرطه، لأنه نقص وتعدي وضرر يتعدى إلى الولد، فأشبه ما لو شرطها حرة فبانت أمة، فلذلك قال فله الفسخ لفوات شرطه، لفوات شرطه نعم
أو شرطها بكرا أو جميلة
أو شرطها بكرا فبانت ثيبا فله الفسخ. وهذا المذهب لأنه شرط صفة مقصودة فبان خلافها فيثبت له الخيار فيثبت له الخيار.
أو جميلة
أو جميلة أو نسيبة
أو شرط نفي عيب لا ينفسخ به النكاح بأن شرطها سميعة أو بصيرة فبانت بخلافه فله الفسخ لما تقدم.
يقول أو جميلة أو نسيبة يعني المرأة لا تخلو من ثلاث حالات, إما أن تكون جميلة أو تكون قبيحة فيها عيوب أو تكون متوسطة لا هي ذات جمال ولا هي من المعيبات. فأما كونه يقول أنا ما تزوجتها إلا لتكون هي أجمل النساء, هذا ما يمكن ضبطه لأنه قد يكون الشيء جميلا عند شخص وليس جميلا عند آخر. وكما يقولون كل طفلة عند أمها غزالة, كل امرأة ترى بنتها غزالة. فيقال إذا تنازع الزوج والزوجة وأهل الزوج والزوجة, وهذا قد يكون غير وارد لكن لو تنازعوا فإنه يرجع إلى نساء متزنات, ومن ثم من هنا يعرف أهمية ما جاء به الشرع من أن الخاطب ينظر إلى المخطوبة, من أن الخاطب, ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم النظر إلى المخطوبة لأنه إذا رآها لم يبقى هناك حجة, لأنه يكون دخل على بينة, يكون دخل على بينة. أو نسيبة اشترطها نسيبة, نسيبة يعني معروفة النسب كما يقول بعض الناس, تكون ذات قبيلة معروفة. وأحيانا قد تتشابه العوائل والقبائل والمسميات فيظنها من قبيلة معروفة فيتبين أنها ليست كذلك وإنما فقط في التوافق في النسبة أو في اللقب. فهنا قال أو شرط نفي عيب لا ينفسخ النكاح به النكاح بأن شرطها إيش؟
بأن شرطها سميعة أو بصيرة فبانت بخلافه فله الفسخ لما تقدم.
فبانت بخلافه فله الفسخ, هذا هو المذهب, لأن هذا من الشروط والشروط يجب الوفاء بها, يجب الوفاء بها.
وإن شرط صفة فبانت أعلى منها فلا فسخ.
نعم, يعني إذا اشترط صفة معينة فوجدت المرأة أفضل من هذه الصفة فلا فسخ لأن ذلك زيادة خير فيها.
ومن تزوج امرأة وشرط أو ظن أنها حرة ثم تبين أنها أمة فإن كان ممن يحل له نكاح الإماء فله الخيار وإلا فرق بينهما وما
نعم
ولدته.
من تزوج امرأة وشرط أو ظن أنها حرة, حرة الأصل, لكن لو ظن أنها عتيقة فلا خيار له لأنه ظن خلاف الأصل المتيقن فيه وهو الرق فلا عبرة بظنه. وإذا تبين أنها أمة سواء كان حرا أو عتيقا فله الخيار. نعم, المذهب له الخيار أن النكاح لا يفسد لأن المعقود عليه الشخص دون الصفات فلا يؤثر عدمها في صحته, لكن يكون له الخيار, يكون له الخيار لأنه عقد غر فيه أصبح فيه غرر فيثبت له الخيار. وإلا
فرق بينهم,
وإلا فرق بينهم إذا كان مما لا يحل له نكاح الإماء, إذا كان ممن لا يجوز له نكاح الإماء بأن يكون غير عادم للطول وغير خائف للطول وغير خائف من العنت فالنكاح غير صحيح، لأن تبين فساده من أصله لعدم شرطه. قال وما ولدته،
وما ولدته قبل العلم حر،
فهو حر، يعني ما ولدته منه قبل العلم بأنها أمة، لأن الأصل أن الولد يتبع أمه، لكنهم ما علموا أنها أمة فيكون حر، يكون الولد حر لأنه اعتقد حريتها. نعم.
يفديه بقيمته يوم ولادته،
يفديه بقيمته يوم ولادته، يفدي ما ولدته حيا بقيمته، هذا هو المذهب وهو قول جمهور العلماء لقضاء الصحابة رضي الله عنهم بذلك، ولأنه نماء الأمة المملوكة، فسبيله أن يكون مملوكا لمالكها، لأنه فوت رقه باعتاق الحرية فلازمه الضمان، فيبقى الولد حرا لكن والده يضمن قيمته عبدا، يضمن قيمته عبدا.
وإن كان المغرور عبدا فولده حر أيضا.
نعم، وإن كان المغرور عبدا فولده حر أيضا، لأنه دخل على أنها حرة، دخل على أنها حرة.
يفديه إذا عتق،
يفديه إذا عتق، الضمان يوم الولادة لقضاء الصحابة بذلك، لكن هو لأن والده عبد والعبد لا يملك، فإنما يفدي ابنه إذا عتق.
ويرجع زوج بالفداء
والمهر،
والمهر على من غره.
نعم، ويرجع زوج بالفداء والمهر على من غره، يرجع العبد بالفداء على من غره وبالمهر المسمى لما تقدم في الحر. وشرط رجوع المغرور حرا أو عبدا أن يكون قد شرط له أنها حرة، ولو لم يقارن الشرط سواء قبله تقدم عليه حتى مع إيهامه حريتها يلزمه ذلك. والغار من علم رقها ولم يبينه، هذا هو الغار، والمغرور من لم يعلم. نعم.
ومن تزوجت رجلا على أنه حر أو تظنه حرا فبان عبدا فلها الخيار.
نعم، من تزوجت رجلا على أنه حر أو تظنه حرا فبان عبدا فله الخيار. فالمذهب صحة النكاح، لأن اختلاف الصفة لا يمنع صحة العقد، وهذا إذا كملت الشروط وكان بإذن سيده. نعم.
وإن عتقت أمة تحت حر فلا خيار لها لأنها كافأت زوجها في الكمال.
نعم، إن عتقت أمة تحت حر فلا خيار لها، لأنهم تكافأوا أصبح كلاهما حر، كلاهما حر، لقول عائشة إن بريرة اعتقت وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حرا لم يخيرها، ولو كان حرا لم يخيرها. فهنا كلاهما حر فيكون له لا خيار لها، لأن السبب في تخييرها عدم المكافأة لزوجها، وهنا قد كافأها في الحرية، كلاهما حر فلا تخير، فهي كما لو أسلمت الكتابية تحت مسلم،
كما لو أسلمت كتابية تحت مسلم، بل نعم. يثبت لها الخيار إن عتقت كلها تحت عبد كله.
نعم، اتفق الفقهاء على تخيير الأمة إذا اعتقت وزوجها عبد، هذا محل اتفاق، فيشترط أن يكون زوجها عبدا عند جمهور أهل العلم ولو بشائبة رق، كان يكون مكاتبا أو مبعضا. نعم،
لحديث بريرة وكان زوجها عبدا أسود.
نعم، لحديث بريرة. نعم،
رواه البخاري وغيره عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم.
نعم،
فتقول فسخت نكاحي أو اخترت نفسي ولو متراخيا، ما لم يوجد منها دليل رضا كتمكين من وطء أو قبلة ونحوها ولو جاهلة.
نعم، فيكون إذا قالت فسخت نكاحي أو اخترت نفسي ولو متراخيا ما لم يوجد منها دليل رضا. أما إذا وجد منها دليل الرضا كأن تمكنه من الوطء أو القبلة ونحوها فهنا ليس لها الخيار بعد ذلك. ولو جاهلة، ولو جاهلة إذا ادعت أنها تجهل أن التمكين من الوطء يبطل خيارها فالجمهور على أنها لا تصدق ولا خيار لها لأنه مما لا يجهل. ولذلك قال ابن القيم في الهدي استفاد من هذا حديث بريرة قضيتان، إحداهما أن خيارها على التراخي ما لم تمكنه من وطئها، والثاني أنه إذا مكنته من نفسها فوطئها سقط الخيار، وهذا إذا علمت بالعتق وثبوت الخيار، فلو جهلتها لم يسقط خيارها بالتمكين من الوطئ، فكأنه يخالف المذهب هنا إذا تحقق جهلها، إذا تحقق جهلها.
ولا يحتاج فسخها لحاكم.
نعم، يعني ما يحتاج إلى قاضي، الفسخ هنا لا يحتاج إلى قاضي كما هو المذهب وهو قول جمهور أهل العلم أن الفرقة بخيار العتق فسخ لا طلاق لأنه من قبل المرأة.
فإن فسخت قبل دخول فلا مهر وبعده هو لسيدها.
نعم، إذا عتقت الزوجة وفسخت النكاح فإن كان ذلك قبل الدخول بها فلا مهر لها مطلقا ولا متعة عند الجميع سواء سمي لها مهر أم لا، وإذا كان بعده يكون لسيدها لأنها هي ما تملك. نعم.
فصل في العيوب في النكاح.
نعم، هذا فصل أقده المصنف في العيوب في النكاح، في العيوب في النكاح،
وأقسامها ثلاثة.
نعم، العيوب في النكاح هي ما يفوت غرض الزوج أو الزوجة، ما يفوت غرض الزوج أو الزوجة، وهو ينقسم إلى قسمين، أحدهما فوات صفة كمال والثاني وجود صفة نقص. فالذي يفوت غرض الزوج أو الزوجة على قسمين، إما أن يكون هذا التفويت تفويت لصفة كمال، أو يكون هذا التفويت ناتج عن صفة نقص، ناتج عن صفة نقص. قال وأقسامها،
وأقسامها ثلاثة،
وأقسامها ثلاثة، أقسام العيوب ثلاثة وهو قول جمهور أهل العلم، التفريق بالعيب يثبت لكل من الزوجين، وإن اختلف الفقهاء رحمهم الله فيما يعتبر عيبا وما لا يعتبر للأدلة الواردة في ذلك، ومنها حديث كعب بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فلما دخل عليها رأى بكشحها بياضا فانحاز عن الفراش ثم قال خذي عليك ثيابك، ولم يأخذ مما أتاها شيئا. رواه الإمام أحمد، لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف قالوا لضعف جميل بن زيد، ولما روى أبو هريرة مرفوعا لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا صفر وفر من المجذوم كما تفر من الأسد، وفرار أحد الزوجين من صاحبه بإثبات حق الفسخ ويقاس على الجذام غير مما ينفر. ولما ورد أن عمر رضي الله عنه قال أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملا وذلك لزوجها غرم على وليها. فاتفقوا من حيث الجملة على أن النكاح ينفسخ بالعيوب، لكن اختلفوا في تحديد هذه العيوب، فاختلفوا في تحديد هذه العيوب هل هي محدودة أو معدودة، هل هذه العيوب محدودة أو معدودة،
وجمهور العلماء على أنها معدودة. فالصحيح أنها مضبوطة بضابط محدود وهو ما يعده الناس عيبا, وهو ما يعده الناس عيبا يفوت به الاستمتاع أو كماله, يعني ما كان مطلق العقد يقتضي عدمه, ما كان مقتضى العقد يقتضي عدمه, فإن هذا هو العيب في الواقع. فالعيوب في النكاح كالعيوب في البيوع سواء, لأن كل منها صفة نقص تخالف مطلق العقد, صفة نقص تخالف مطلق العقد, وهي ثلاثة كما ذكر المصنف. العيوب التي يثبت بها الفسخ على المذهب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول يختص بالرجل, والثاني يختص بالمرأة, والثالث يكون مشتركا بين الرجل والمرأة. الأول قسم يختص بالرجل, قال إيش؟
قسم يختص بالرجال, وقد ذكره بقوله: ومن وجدت زوجها مجبوبا قطع ذكره كله أو بعضه وبقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ.
دعم, الأول قسم يختص بالرجل وقد ذكره بقوله: ومن وجدت زوجها مجبوبا قطع ذكره كله, أي مقطوع الذكر, ولم يقل إن ثبت جبه, لأن الجب يعلم من جهتها, فإن قالت إن زوجها مجبوب فهذا عيب لأنه يفوت الغرض. فمن أكثر أغراض النساء الولادة والاستمتاع والتلذذ بالجماع, وهذا مقطوع ذكره فلا يتحقق الغرض, لا يتحقق الغرض. أو بعضه, يعني ليس مجبوبا كله لكن بعضه, إيش قال؟ وبقي
له ما لا يطأ به فلها الفسخ.
وبقي له ما لا يطأ به, لأن هذا وجودك كعدمه, ومفهومه إذا بقي ما يطأ به فليس عيبا, لكن إذا كان الذي بقي ما لا يطأ به فلها الفسخ. نعم.
وإن ثبتت عنته بإقراره أو ثبتت ببينة على إقراره أجل سنة هلالية.
إن ثبتت عنته, العنة من العنان, وهو ما تقاد به الناقة, وهو أن يحبس عن الجماع, ومناسبتها للاشتقاق ظاهر, فإن الزمام يحبس الناقة, فكذلك العنة تحبس الإنسان من الجماع, بمعنى أنه لا يتمكن من جماع زوجته, وهذا قد يحدث طبيعة وقد يكون حادث على القول الراجح. لكن قال إيش؟ بإقرار, يعني هو يقر بذلك, أو ثبت ببينة على إقراره, أو ثبت ببينة على إقراره.
أجل سنة هلالية منذ تحاكمه.
أجل سنة هلالية, المراد بالسنة الهلالية لا الفصلية, لأن السنة الهلالية هي التي نص عليها في القرآن, هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب, وبين سبحانه أن السنين هي السنين الهلالية. ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. هل هناك فرق بين الهلالية والفصلية؟ نعم, لأن الفصلية أطول, الفصلية أطول من الهلالية, لأن الفصلية متعلقة بالبروج, والبروج 12 برجا, وقد يكون البرج أكثر من شهر, فأيامها أطول من أيام الهلالية. فالمهم أنه سنة هلالية توقت بها الأجال لمن به هذا العيب الذي هو العنة الذي، فسواء كان ببينة على إقراره أو بنكول، نكول عن اليمين، وهذا باتفاق الأئمة أن حق الفسخ يثبت بعيب العنة لورود ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم وقياسا على عقد البيع، كما فكما يثبت الخيار بالعيب بعقد البيع فكذا في النكاح، فكذا في النكاح يؤجل سنة هلالية، هذا هو المذهب، يعني يعطى مهلة لمدة سنة وهو قول الجمهور، وقلنا سنة هلالية لأن المعتبر السنة الهلالية لأنها المعتبرة في الأحكام الشرعية والمعروفة عن الصحابة. والحكمة من تأجيله سنة أن تمر عليها الفصول الأربعة، فإن كان من يبس زال في فصل الرطوبة وعكسه، وإن كان من برودة زال في فصل الحرارة وعكسه. نعم.
روي عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة.
نعم، روي عن عثمان، عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة ابن شعبة رضي الله عنهم،
لأنه إذا مضت الفصول الأربعة ولم يزل علم أنه خلقة.
نعم، لأنه إذا مضت الفصول الأربعة ولم يزل عنه هذا الشيء علم أنه خلقة لا لمرض ونحوه.
فإن وطئ فيها أي في السنة وإلا فلها الفسخ.
فإن وطئ فيها في السنة وإلا فلها الفسخ. نعم.
ولا يحتسب عليه منها ما اعتزلته فقط.
نعم، ما يحتسب من السنة ما اعتزلته بنشوز أو غيره، ولو عزل نفسه أو سافر حسب عليه ذلك.
وإن اعترفت أنه وطئها في القبل في النكاح الذي ترافع فيه ولو مرة فليس بعنين.
نعم، إن اعترفت أنه وطئها يعني خلال السنة في القبل في النكاح الذي ترافع فيه ولو مرة فليس بعنين، وهذا المذهب وهو مذهب الأئمة الثلاثة أن الزوج إذا كان وطئ زوجته في النكاح ولو مرة واحدة فليس بعنين، لأنه وصل إليها حقها بالوط ولو مرة، ولأن حقوق الزوجية من استقرار المهر والعدة تثبت بالوطء
لاعترافها بما ينافي العنة.
لاعترافها بما ينافي العنة، لاعترافها بما يناوي العنة أي عنته. نعم.
وإن كان ذلك بعد ثبوت العنة فقد زالت.
وإن كان ذلك يعني عنته بعد ثبوت العنة فقد زالت لإقرارها بما يتضمن زوالها، بما يتضمن زوالها.
ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا لرضاها به.
لكن تحديد السنة، تحديد السنة هنا هل هو حكم تشريعي أو حكم قضائي؟ يحتمل أنه حكم قضائي، وحينئذ يكون راجعا إلى اجتهاد القاضي، وقد يختلف زمان إلى آخر، ويحتمل أنه حكم تشريعي، وهذا ينبني على قول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة. والصحيح أن قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، أخرجه أحمد والترمذي وصححه الشيخ الألباني. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا، والحديث في مسلم. ولكن أيضا يحتمل أن يكون قضاء، وفرق بين القضاء والتشريع. فالقضاء اجتهاد في وقته ومحله، يختلف بين قاضي وآخر وزمن وزمن ومن حال إلى حال. وأما التشريع لا يتغير. ومن أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. اختلف العلماء هل قاله قضاء أم تشريعا، فمن جعله قضاء جعله في تلك الغزوة، ومن جعله تشريعا قال إنه عام في جميع الغزوات. فيكون لو أن الطب الفحص بالطب أثبت أن هذا النين، ثبت بالطب الفحص الدقيق أنه النين، فإذا قلنا أن هذا تشريع هل يؤخذ بكلام الأطباء؟ لا، ما يؤخذ حتى يكمل سنة. ولكن إذا قلنا أنه اجتهاد، فقال الأطباء أنه ليس عنينا أو أنه عنين، فيؤخذ بقول الأطباء، فيؤخذ بقول الأطباء إذا كان هذا قضاء وليس تشريعا.
ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا لرضاها به، كما لو تزوجته عالمة عنة.
نعم، لو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا، ولا يسقط بدون قولها، بدون أن تقول أسقطت حقي من الفسخ أو رضيت به ونحو ذلك، وإنما يكون بقولها. قال لرضاها به، لرضاها به لا بتمكينها من وط، لأنه واجب عليها لتعلم أزالت عنه عنته أم لا. كما لو تزوجته عالمة عنته، نعم، فيسقط خيارها لدخولها على بصيرة. نعم.
فصل. والقسم الثاني يختص بالمرأة.
نعم، أي في بقية العيوب التي ينفسخ بها النكاح. والقسم الثاني يختص بالمرأة. نعم.
وهو الرتق.
وهو الرتق، وفسره بأن يكون إيش؟
بأن يكون فرجها مسدودا.
نعم، في اللغة الرتق في اللغة هو السد والالتحام والالتئام، فالرتق تلاحم الشفرين خلقة. نعم.
لا يسلكه ذكر بأصل الخلقة.
نعم.
والقرن لحم زائد ينبت في الفرج فيسده.
نعم. والقرن فسره قال لحم زائد ينبت في الرحم فيسده، وقيل هو عظم أو غدة يمنع ولوج الذكر.
والعفل ورم في اللحمة التي بين مسلكي المرأة فيضيق. نعم. منها فرجها فلا ينفذ فيه الذكر.
نعم، والعفل ورم يقول في اللحمة التي بين مسلكي المرأة فيضيق معه فرجها فلا ينفذ فيه الذكر.
والفتق انخراق ما بين سبيليها.
نعم.
أو ما بين مخرج بول ومني.
نعم.
واستطلاق بول
ونحوه.
أيوة.
ونجو
أي غائط منها أو منه.
نعم، هذه عيوب تمنع لذة الوطء وفائدته، فيحصل بها الفسخ.
وقروح سيالة في فرج والصحاضة.
نعم، وقروح سيالة في فرج أيضا تأخذ الحكم نفسه، الألم والجرح والبثرة ونحوها. واستحاضة يعني الاستحاضة المستمرة هذه أيضا تكون من العيوب المستمرة التي ما تنقطع.
ومن القسم الثالث وهو المشترك باسور وناصور، وهما داءان بالمقعدة.
نعم. الباسور مصدر بسر وهو لفظ أعجمي، والناصور مصدر نسر، نصر الشيء أي كشطه وقطعه ونقضه. والناسور بالسين الصاد علة تحدث في مآقي العين وفي اللثة، والأكثر حدوثه حول مقعدة الإنسان. نعم. والناسور والباصور من دآنب المقعدة كما قال المصنف.
ومن القسم الأول خصاء أي قطع الخصيتين.
ومن القسم الأول الخاص بالرجال قال إيش؟
خصاء أي قطع الخصيتين.
يقال خصاه خصيا وخصاء، سل خصيتيه ونزعهما. نعم.
وسل لهما
أي سل البيضتين من غير الجلدة.
ووجاء لهما
ووجاية يعني رض للبيضتين،
لأن ذلك يمنع الوطأ أو يضعفه.
نعم، إذا حصل الرض فيمنع ذلك الوطأ أو يضعفه.
ومن المشترك كون أحدهما خنثى واضحا.
نعم، من النوع المشترك بين الرجال والنساء كون أحدهما خنثى واضحا.
أما المشكل فلا يصح نكاحه كما تقدم.
نعم، المشكل لا يصح نكاحه كما تقدم في آخر باب المحرمات.
وجنون ولوساعة
جنون ولو ساعة أيضا عيب، الجنون عيب في الجملة يثبت به حق التفريق.
وبرص وجذام
وبرص، البرص مصدر برص برصا، إذا ظهر في جسمه البرص أي أبيض جسده فهو أبرص وبرصا. وفي الاصطلاح بياض شديد يبقع الجلد ويذهب دمويته. وكذلك الجذام.
وقرع رأس له ريح منكرة.
وقرع رأس له ريح منكرة وبخر فم. نعم، هذه أيضا من العيوب.
يثبت لكل واحد منهما الفسق لما فيه من النفرة.
نعم، يثبت لكل واحد منهما الفسق لما فيه من النفرة، يعني بين الزوجين.
ولو حدث بعد العقد والدخول كالإجارة.
ولو حدث بعد العقد والدخول كالإجارة، أنها تنفسخ بالعيب. نعم.
أو كان بالآخر عيب مثله أو مغاير له، لأن الإنسان يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه.
أو كان بالآخر عيب مثله، يعني عيب في كلا الاثنين، أو مغاير له، وعلل ذلك قال لأن الإنسان يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه.
ومن رضي بالعيب بأن قال رضيت به، أو وجدت منه دلالته من وطئ أو تمكين منه مع علمه بالعيب فلا خيار له.
نعم، من رضي بالعيب بأن قال رضيت به أو وجدت منه دلالة الرضا فلا خيار له. ومثل من وطئ أو تمكين منه مع علمه بالعيب فلا خيار له.
ولو جهل الحكم أو ظنه يسيرا فبان كثيرا، لأنه من جنس ما رضي به.
لا، لو جهل الحكم وإن ذكر، لكن هذا محل نظر، أنه يكون معذور بالجهل لعدم تفريطه. أو ظنه
يسيرا فبان كثيرا، لأنه من جنس ما رضي به.
لأنه من جنس ما رضي به، ولأن رضاه به ابتداء يعد رضا بما يتولد منه.
ولا يتم أي لا يصح فسخ أحدهما إلا بحاكم.
نعم، قال لا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم، وهذا هو المذهب وهو قول الجمهور، لأن التفريق للعيب أمر يقع فيه الخلاف والنزاع بين الزوجين، فيحتاج إلى مزيد نظر واجتهاد من قبل القاضي ليتمكن من رفع الخلاف، ولذلك إنما يحتاج إلى حكم القاضي.
فيفسخه الحاكم بطلب من ثبت له الخيار.
فيفسخه الحاكم بطلب من ثبت له الخيار من الزوجين، يعني
أو يرده إليه فيفسخه.
أو يرده إليه فيفسخه. نعم.
فإن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها، سواء نعم كان الفسخ منه أو منها.
نعم، إذا كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها، سواء كان الفسخ منه أو منها، أثر التفريق بالعيب على المهر له حالتان: الأولى أن يكون قبل الدخول، أن يكون التفريق قبل الدخول. فالمذهب أن لا مهر لها. والأقرب إن كانت الفرقة بسبب عيب الزوج فلها النصف، وإن كان بسبب عيبها فلا شيء لها. الحالة الثانية أن تكون الفرقة بعد الدخول، فالمذهب أن لها المسمى إن كان مسمى، وإلا فلها مهر المثل. نعم،
لأن الفسخ إن كان منها فقد جاءت الفرقة من قبلها.
نعم،
وإن كان منه فإنما فسخ لعيبها الذي دلسته عليه.
نعم،
فكأنه منها.
نعم،
وإن كان الفسخ بعده أي بعد الدخول أو الخلوة فلها
بعد الدخول أو الخلوة ونحو مما يقرر الصداق كما يأتي في باب الصداق
فلها المهر المسمى.
فلها المهر المسمى. نعم، هذه الحالة الثانية. نعم،
لأنه وجب بالعقد واستقر بالدخول فلا يسقط.
فلا يسقط. حديث عائشة ولها مهر المثل ولها المهر بما استحل من فرجها.
ويرجع به على الغار إن وجد لأنه غره.
وهذا هو المذهب أنه يرجع على الغار إن وجد من غره،
وهو قول عمر،
لأنه غره وهو قول عمر رضي الله عنه. يقول عمر: أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملا، وذلك لزوجها غرم على وليها. نعم،
والغار من علم العيب وكتمه من زوجة عاقلة وولي ووكيل.
أنا هذا تعريف الغار، قال من علم العيب وكتمه من زوجة عاقلة، ظاهره ولو دون البلوغ إذا كانت مميزة، وولي ووكيل. نعم،
وإن طلقت قبل الدخول أو مات أحدهما قبل الفسخ فلا رجوع على الغار.
لا رجوع على الغار في هذه الحالة. نعم،
والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب يرد به في النكاح.
نعم، الصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب، وهذا بالاتفاق من حيث الجملة. نعم،
لأن وليهن لا ينظر لهن إلا بما فيه الحظ والمصلحة.
نعم،
فإن فعل لم يصح إن علم، وإلا صح ويفسخ إذا علم.
نعم، لأن وليهن لا ينظر لهن إلا بما فيه الحظ، وهن لا يعرفن ما هو الحظ لهن، فإن فعل لم يصح إذا كان يعلم، وإلا صح ويفسخ إذا علم.
وكذا ولي صغير أو مجنون ليس له تزويجهما بمعيبة ترد في النكاح.
نعم، كذا ولي صغير أو مجنون ليس له تزويجهما بمعيبة ترد في النكاح، لأنه عقد لهم عقدا لا يجوز عقده فلم يصح، كما لو باع عقاره لغير غبطة ولا حاجة. نعم،
فإن فعل فكما تقدم،
مثل الصغيرة والمجنونة لا تزوج واحدة منهن بمعيب، يعني كما تقدم أنها لا تزوج بمعيب.
فإن رضيت العاقلة الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع.
نعم، إن رضيت العاقلة الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع. لماذا علل ذلك؟ لأن الحق
في الوطء لها دون غيرها.
أي نعم، لأن الحق لها، فإذا يعني أهدرت حقها فلها ذلك.
بل يمنعها وليها العاقد من تزوج مجنون ومجذوم وأبرص.
بل يمنعها وليها العاقد للبعيد، لأن ذلك غير مخل بالكفاءة، من تزوج مجنون ومجذوم وأبرص، لما سيذكره في التعليل.
قال: لأن في ذلك عارا عليها وعلى أهلها.
نعم،
وضررا يخشى تعديه إلى الولد.
أي نعم، هذه العلة، لأن في ذلك عار عليها وعلى أهلها وضرر يخشى تعديه إلى الولد.
ومتى تزوجت معيبا لم تعلمه ثم علمت العيب بعد عقد لم تجبر على فسخ.
لم تجبر على فسخ، متى تزوجت معيبا لم تعلمه ثم علمت العيب بعد عقد لم تجبر على فسخ. أو كان لأن الأمر يعود إليها، فإن رضيت به فلا تجبر.
أو كان الزوج غير معيب حال العقد ثم حدث به العيب بعده، لم يجبرها وليها على الفسخ إذا رضيت به.
لم يجبرها وليها إذا رضيت به، لكن إن رغبت الفسخ فلا ذلك،
لأن حق الولي في ابتداء العقد لا في دوامه.
نعم، لأن حق الولي هو في الابتداء، أما في الدوام فيعود إلى المرأة.
باب نكاح الكفار.
نعم، هذا باب ذكره المصنف في نكاح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم كالمجوس والوثنيين وما يتعلق به